إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للخامس والعشرين من جماد الآخرة لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 16 بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحاصر يهود خيبر. أسأل الله عز وجل أن يقيض للأمة من يحاصر يهود اليوم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر وراح يفتح حصونهم حصنا حصنا بعدما سلم الراية عليا رضي الله عنه، وبشر رسول الله وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أسأل الله عز وجل أن يقيض للأمة رجلا صادقا موحدا يفتح الله على يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاصر رسول الله حصون خيبر وراح يفتح هذه الحصون حصنا حصنا حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ففعل. واليهود على مدار التاريخ كله لا يجلسون أبدا للتفاوض إلا إذا أخذوا ابتداء بالنعال على الرؤوس. مصيبة المصائب ومشكلة المشاكل، وأنا الليلة أشهد الله يعني أضبط مشاعري بأقصى ما أستطيع، وأسأل الله أن يرزقنا السداد وألا يخذلنا بذنوبنا. أقول مصيبة المصائب ومشكلة المشاكل أن القضية المتداولة الآن، أقصد قضية الصراع، بكل أسف غيبت وغيب عنها المفهوم الشرعي. القضية الآن تتداول بعيدا عن المفاهيم الشرعية، بعيدا عن القرآن والسنة، ومن ثم فعقلية المفاوض وعقلية المقاتل وعقلية المتحدث لا تنضبط بالضوابط الشرعية. لو قدمت القضية الآن وطرحت من منظور شرعي فالمسألة واضحة محسومة، لخرجت الأمة من حالة الغبش التي تحياها الآن وتعيشها الآن. الصراع ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع
عقيدة ووجود، ولطالما كررت ذلك، وما من أزمة تقع إلا وتؤكد للعالم كله صدق ما نؤصله، لأننا لا نبتعد عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله، ولا نسحب دليلا من القرآن والسنة إلا لهذا الواقع، إذ لا بد من فهم الواقع قبل سحب الدليل. عقلية المفاوض من الزعماء والحكام يجلسون مع هؤلاء اليهود بلا خلفية عقدية، وبلا خلفية قرآنية، وبلا خلفية نبوية، فيجلس عقل في مقابل عقل، وقد يكون عقل اليهودي أدهى وأذكى، لكن لو جلس المفاوض بعقلية المسلم الذي يقرأ كتاب الله جل وعلا، الذي بين ما يحمله القوم في صدورهم ولا ينبئك عن القوم مثل خبير، لو جلس المفاوض بعقلية المسلم الفاهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستوعب للتاريخ كله، ولخداع هؤلاء اليهود المجرمين، ولخياناتهم المتتابعة المتتالية، ولفهمهم للأمور ومعايشتهم للأحداث وتعاملهم معها، لو جلس المفاوض بهذه العقلية لانتهى الإشكال، لانتهى الإشكال. لقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لقرأ قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة لليهود، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولقرأ قول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن سيدخل المفاوض بعقلية وبعقيدة يراد لها الآن أن تجتث من جذورها، ألا وهي عقيدة الولاء والبراء. لجلس المفاوض وهو يحمل عقيدة الولاء والبراء. فاليهود لا يحترمون أبدا إلا الأقوياء، ولا يجلسون للتفاوض إلا بعد أن يأخذوا بالنعال على رؤوسهم. وأنا أعجب حزب، ولن أتكلم الآن عن الحزب، لا أقول جيش نظامي ولا أقول دولة، وإنما حزب فعل باليهود في الأيام الماضية ما يعلمه الجميع، ولأول مرة يدخل اليهودي المترف المدلل المنعم إلى الملاجئ تحت الأرض. لأول مرة يكسر اليهودي المتغطرس. ما ظنك بأمة تملك من الأسلحة التي صدئت الكثير والكثير، وتملك من الجيوش النظامية عشرات بل مئات الآلاف، وتملك من الشباب سواء من أولادنا وإخواننا المنتسبين الآن إلى الجيوش النظامية، أقسم بالله ممن تحترق الآن قلوبهم للسود عن هذا الدين وعن المستضعفين من المسلمين، بل ومن شباب خارج الجيوش النظامية يود الآن أن لو سمح له ليقدم روحه، بل ليقدم ولده، بل ليقدم امرأته، بل ليقدم ماله نصرة لدين الله تبارك وتعالى، وهو يردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما ظنك لو تحركت الأمة؟ لكن الأمة مهزومة نفسيا. واستطاع اليهود بآلتهم الإعلامية الشيطانية أن يوهموا أهل الأرض بأن اليهود لا يهزمون، وبأن الجيش اليهودي لا يكسر، وقد شاء الله جل وعلا أن يفضح على مرأى مسبع من أهل الأرض في أسبوع، شاء الله أن يفضح هذا الجيش وعلى أيدي شباب في فلسطين لا يملكون من الأسلحة أي شيء. ما ظنك لو جبن من جبن عن الزود عن هؤلاء ومرروا لهؤلاء الأفاضل فقط كميات من الأسلحة الصادئة التي صدأت في المخازن وغيرها وغيرها، والله لاختلفت وتغيرت المعادلة وتغيرت الموازنة. أنا أقول وأعي ما أقول، لو بسط، لو كل مسلم تفل تفل يا أخي، والله لو بسط المسلمون في وقت واحد لأغرقوا اليهود، لو كل واحد تف تف بس في وقت واحد، والله لو بسط المسلمون على لسان وقلب رجل واحد لأغرقوا اليهود. لكن مصيبة الأمة إلا من رحم ربي من أفراد انه الى هذه اللحظة الامة لم تحقق شروط النصر التي وضعها الله جل وعلا سببا للنصر للحظة دي. يعني بنزف مع الاحداث وليه الامة لازالت بتقول نناشد الامم المتحدة نستغيث بالمجتمع الدولي؟ يا اخي استغيث بالله بقى، استغيث بالله بقى مرة يا اخي، يا خل يا رب مرة بقى، الجأ الى الله مرة. ما انت هزمت مليون مرة عبر هذه المحافل منظمات والهيئات، وما فيش منظمة هتنصرت لانها منظمات كافرة، والكفر ملة واحدة. الامة لسه مستنية امريكا، الامة لسه مستنية مجلس الامن، مجلس الامن الامريكي، الامة لسه منتظرة هيئة الامم الامريكية. ده خلل، خبل، اقسم بالله خبل، والله قلبي بينزف مع كل الاحداث دي. لسه ما فيش استغاثة بالله، ما فيش توكل على الله، ما فيش لجوء الى الله، لا في استغاثة بالمجتمع الدولي. نستغيث بالمجتمع الدولي، نناشد المجتمع الدولي. مش ممكن، مش ممكن. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم. الامة مش مصدقة رب العزة ابدا، الامة مش عاوزة تصدق رب العزة ابدا الى الان الا من رحم الله. الله جل وعلا قل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يفقهون. يبقى اليهود لا يحترمون الا القوي، سيضرب اليهودي ويعلم انه امام رجال يتغير الفكر والمعتقد والتوجيه والطرح والاسلوب، كل شيء هيتغير. مناحم بيجن اكبر ارهابي في العصر الحديث، اكبر ارهابي يهودي، قال بالحرف الواحد، بالحرف، اننا نقاتل اذا نحن موجودون، فنحن نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء. بس انتهت القضية. اننا نقاتل اذا نحن موجودون، اننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء. العالم لا يحترم الان الا القوي. والامة مش ضعيفة، ضعيفة ايمانيا. واظن في كل ازمة بقول الامة مش هتنصر لا بالمظاهرات ولا بالبكش اللي الامة عاملاه. كل ده بكش، كل ده دجل، لا بمظاهرات ولا بحرق اعلام ولا بهيصة ولا بمنشطات صحفية ولا بمؤتمرات قمة ولا بمؤتمرات ارضية. كل ده كلام فاضي، كل ده كلام فاضي. الامة مش هتنصر الا اذا عادت الى الله، الا اذا حققت الايمان، الا اذا صححت العقيدة وصححت العبادة وحكمت الشريعة وصححت ما فسد وعوج من اخلاقها وربت جيلا على القرآن والسنة وحاكي جيل الصحابة. تبقى الامة بعد ذلك مهيئة لرفع رايات الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله، مش في سبيل ارض ولا عروبة. يعني حرق الدم، يقول لك آن الأوان للقومية العربية. هو جاب الكافية للأمة للقومية، هو دمر الأمة للقومية. عصبية البغيضة المنتنة، آن الأوان لتفيق الأمة إلى الله. قل كده يا أخي، آن الأوان لتفيق الأمة إلى رسول الله، آن الأوان لتفيق الأمة إلى الإسلام. ترجع بقى القرآن والسنة وتصدق في توكلها على الله وفي اعتمادها على الله وفي تصحيح الإيمان. تصحيح الإيمان احنا بقالنا كم سنة عمالين نتكلم، ما تغيرش حاجة، مش هيتغير حاجة إلا إذا تغيرت المعادلة من جديد، إلا إذا صار الأمر، إلا إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وتبقى القضية مطروحة من هذا المنظور الشرعي، هذا المنطلق الشرعي. إنما القضية هتتداول في مجلس الأمن وفي هيئة الأمم وفي الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو، ولسه السيدة رئيسة الوزارة رئيسة الخارجية الأمريكية لسه بتفكر تيجي، وكلام فاضي، والأمة لسه عندها أمل. فاليهود لا يحترمون إلا القوي، والأمة لن تهزم اليهود إلا، خلي بالك من أنا حقوله ده، إلا إذا حققت الأمة العبودية لله العزيز الحميد. لا تقوم الساعة، الحديث الصحيحي، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، يا عبد الله، يعني يا من حققت العبودية لله، يا مسلم، يا من حققت الإسلام والاستسلام والإذعان لله، يا من صححت العقيدة والعبادة والأخلاق، يا من ربيت نفسك وولدك على القرآن والسنة، يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. يبقى لا يمكن ابدا ان يتم النصر الا اذا كانت الراية اسلامية، الا اذا كانت الراية عبودية لرب البرية. ده لازم معتقد يبقى مغرس في قلبك. مش ممكن هتنصر الامة على اليهود الا اذا كانت الراية المرفوعة اسلامية لله، لله، مش لقومية ولا الوطنية، لا، لله، لله، وتبقى العبودية لله والراية المرفوعة لله، والأمة تحقق الإيمان. أنا بتعجب يا رب العزة، بقول: وكان حقا على نصر المؤمنين، والله العزة لرسول المؤمنين. لسه الأمة إلى الآن ما فيش نصرة ولا عزة ولا تمكين ولا استخلاف. الأمة لازالت بتصحح إسلامها يا أخوانا، لازالت الأمة بتصحح إسلامها إلى الآن، لأن ما فيش لنصرة ولا عزة ولا استخلاف ولا تمكين، لأن رب العزة وعد بهذا لأهل الإيمان. لازمنا نصحح إسلامنا إلى الآن يا إخواننا. فيه ملايين في الأمة ما بتصليش، ما بتصليش، ملايين في الأمة ما بتصليش، ملايين بتتحدى رب العزة بأكل الربا. انظر يا أخي إلى شواطئ البحار في الأمة، في الأمة على مستوى الأمة، شوف النساء العاريات على شواطئ البحار، شوف الإعلام الهايف الخايف المختل اللي مع هذه الدماء اللي عمالة تسفك ولا زال تافها ساقطا في درك دني من التفات والسقوط. إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. تقول ازاي اليهود ينتصروا؟ أخذوا بالأسباب، أخذوا بأسباب النصر بحسب القوانين والنواميس الربانية الموجودة في الكون. الأمة تخلت عن أسباب النصر، ما فيش نصر. وقلت هتجيب زرعة، بزرعة هتزرعها في الأرض لا تروي ولا تسقي ولا تعتني، وتمسك المصحف تجلس جنب الزرعة تقعد تقرأ كل ليلة جزء قرآن، مش هتعطيك ثمرة، لأن هذا مخالف لسنن الله الربانية. يجي كافر يزرع ويعتني هتعطيه الثمرة، لأنه أخذ بالأسباب. شاء ربنا وقدر أن كل شيء في الدنيا والآخرة لابد له من سبب، حتى في الآخرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، حتى في الآخرة لازم يبقى له سبب. هتأخذ بالسبب؟ الفرق بينك وبين غير المسلم أنك تأخذ بالأسباب لأنك متعبد بذلك، لكن قلبك لا يعلق بالأسباب، وإنما قلبك معلق بمسبب الأسباب جل جلاله. إنما غير المسلم بيعبد السبب، بيأخذ بالسبب ويعبد السبب، فتعطيه الأسباب نتائجها، لأن هذا من سنن الله الثابتة في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. وسأفصل الحديث غدا تفصيلا إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة بالجمعية الشرعية في نبروه، وأسأل الله أن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق. أقول حتى إذا أيقن اليهود بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم، ففعل عليه الصلاة والسلام، ففعل. خلاص لما حوصروا وضيق عليهم وضربوا نزلوا من الحصول، طلبوا التفاوض، طلبوا الصلح، طلبوا الأمان، وسألوا رسول الله أن يأذن لهم بالرحيل وأن يحقن دماءهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حاز الأموال كلها من جميع الحصون أو في جميع حصونهم، إلا ما كان من ذينك، ذينك الحصنين السلالم والوطيح. فلما سمع بهم أهل فدك من اليهود أيضا قد صنعوا ما صنعوا، بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له الأموال. فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف، وقالوا نحن أعلم بها منكم. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف، على أنه صلى الله عليه وسلم إذا شاء أن يخرجهم أخرجهم، وعامل أهل فدك من اليهود بمثل ذلك، كما في الحديث الذي رواه البيهقي في الدلائل وأبو داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركائبهم، ولرسول الله الصفراء والبيضاء. الصفراء والبيضاء يعني الذهب والفضة، وفي رواية الصفراء والبيضاء والحلقة، حلقة يعني السلاح. والحقيقة ما كانش فيه في غنائم خيبر ذهب وفضة بكثرة، وإنما كان جل الغنائم من الزرع، من الحوائط الحائط يعني البساتين والنخيل، كان جل الغنائم التي غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزرع والنخيل والحوائط يعني البساتين. واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، ومع ذلك غيبوا وأخفوا الأموال. وهذا شأن اليهود، لا يعرفون الوفاء قط، ومتخصصون في نقض العهود. ولطالما قلت بفضل الله من سنوات، أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء ويفي اليهود بالعهود للحكام والزعماء؟ أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء بل مع رب الأرض والسماء؟ كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء بل مع رب الأرض والسماء، ثم يفي بعد ذلك اليهود بالعهود للحكام والزعماء؟ مستحيل. لكن مين اللي يقرأ القرآن، ومين اللي يقرأ السنة، ومين اللي يقرأ التاريخ؟ من يقرأ التاريخ ليقف على حقيقة هؤلاء القوم الملاعين الذين لعنهم الله عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، سيبنا نزرع الأرض. ولم يكن لرسول الله ولا لأصحاب غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم النبي خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله ابن رواحة رضوان الله عليه يأتيهم كل عام فيخرصها، أي فيقدرها، ثم يضمنهم الشطر أي النصف. فشكوا إلى رسول الله شدة خرصه أي تقديره، وأراد اليهود أن يقدموا الرشوة لعبد الله بن رواحة من زمان، تخصص أرادوا أن يرشوه. فقال عبد الله بن رواحة: يا أعداء الله تطعموني السحت، تطعمون السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه أي حبي لرسول الله على ألا أعدل عليكم. لا يحملني بغضي، يعني لا يحمله بغضه لهم ولا حبه للنبي أن يظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه صلى الله عليه وسلم على ألا أعدل عليكم. فقالوا لعبد الله بن رواحة: بهذا قامت السماوات والأرض. هم عارفين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق هم يعلمون. وفي رواية في سنن أبي داود بسند صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا ما شئنا. شايف العزة والكرامة، اللهم ردها إلى الأمة يا أرحم الراحمين. ما شئنا، يعني في الوقت الذي نريد أن نخرجكم سنخرجكم. ورزق الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورزق الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مغانم كثيرة من خيبر، حتى قالت عائشة رضوان الله عليها والحديث في صحيح البخاري، قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، من التمر. لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر قال رضي الله عنهما: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما افتتحنا خيبر لم نغنم ذهبا ولا فضة. هذا ليس مخالفا لما ذكرت الآن من الحديث لرسول الله الصفراء والبيضاء، فهذه اللفظة يعني خرجت مخرج الغالب، يعني ما وجد من ذهب وفضة، فكان أيضا من الغنائم، لكن أغلب الغنائم لم تكن ذهبا ولا فضة. قال: فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط. والحوائط جمع حائط وهو البستان. وكان من بين الغنائم السبايا، وكان من بين السبايا صفية بنت حيي رضي الله عنها، بنت حيي بن أخطب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل صدقها عتقها. صدق يعني المهر، جعل مهرها عتقها. ففي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل النبي المقاتلة منهم وسبى ذرية، وكان في السبي صفية بنت حيي، فصارت إلى دحية الكلبي، يعني صارت من سهمه في الغنيمة، صارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صدقها. والحديث رواه البخاري ورواه أيضا الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي رواية صحيح البخاري من حديث أنس قال: قدمنا خيبر، فلما فتح الله الحصن ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فتزوجها عليه الصلاة والسلام، في لفظ من حديث أنس يقول: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر النبي بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والإقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ يا ترى صفية زوجة من زوجاته أم ستصبح ملك يمين؟ إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها عليه الصلاة والسلام، يعني إن ألقى عليها الحجاب فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها أو يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بها وطأ لها خلفه، وفي رواية: لوى لها عباءة، يعني أتى بعباءته عليه الصلاة والسلام وجعلها كالوسادة ووضعها تحت صفية بنت حيي رضي الله عنها، ومد الحجاب أي ألقى الحجاب بينها وبين أصحابه، فعلم الصحابة أنها صارت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنه. في رواية في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أنس قال: دحية الكلبي، يا رسول الله أعطيني جارية من السب. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى رسوله فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، ما تصلح إلا لك. فدعا: ادعو بها. فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها. فلما علم أصحاب النبي أن صفية بنت حيي رضي الله عنها صارت أما للمؤمنين وزوجا لسيد النبيين، أعتق الصحابة رضوان الله عليهم ما معهم من الأسرى إكراما منهم لرسول الله ثم لصفية التي صارت زوجا لرسول الله، فكانت أعظم النساء بركة على أهلها ببركة شرفها وانتسابها أما للمؤمنين وزوجا لسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الأثناء في خيبر عاد جعفر بن أبي طالب، ولاحظ هنا: وعاد المسلمون الأوائل من الحبشة. يا الله، شوف فين، فاكر المسلمين دول؟ فاكرهم الذين هاجروا في أول الأمر إلى الحبشة؟ عادوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، عادوا مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. تدبر هذه الرواية الجميلة في صحيح الإمام البخاري وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خرج مع أخوين له في هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعوا أن النبي في خيبر فخرجوا إلى خيبر، يعني لم ينتظروا حتى يرجع إلى المدينة. قال: فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم، أخواني لأبي موسى الأشعري. قال: وكنا في 53 أو 52 رجلا من قومي. هجرة مكونة من 52 أو 53 رجل على رأسهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه يعني في الحبشة حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة يعني إلى المدينة. كان أناس من الصحابة يمتنون على أصحاب السفينة ويقولون لهم: سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن حفصة وعن أبيها وعن أمهات المؤمنين. فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي زائرة، وقد كانت أسماء هاجرت إلى النجاشي في من هاجر في الهجرة الأولى. فدخل عمر على حفصة ابنته وأسماء بنت عميس عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ ولا حرج أن يسأل الزوج أهله إذا شعر بأحد في البيت، أقصد من النساء، لا حرج، من هذه؟ فقالت حفصة: أسماء، أسماء بنت عميس. فقال عمر رضوان الله عليه: الحبشية هذه، الحبشية هذه، البحرية هذه. كلمات جميلة فيها تلطف وود. الحبشية هذه، البحرية يعني التي ركبت البحر. فقالت أسماء بنت عميس: نعم. فقال لها عمر: سبقناكم بالهجرة رضوان الله عليه، سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم رضي الله عن عمر. فغضبت أسماء بنت عميس وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض، أو كنا في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة. كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله. ولا شك أن حين أطلق ذلك على أرض الحبشة فقد خرج اللفظ منها مخرج الغالب، إذ أن أرض الحبشة في هذا الوقت لم تكن على الإسلام، وكادوا أن يفعلوا بهم ما تعلمون لولا أن الله من على المسلمين بجعفر ابن أبي طالب، ثم بعقل النجاشي الذي قال النبي فيه: فإن بها ملكا ليظلم عنده أحد. وقد أسلم النجاشي كما بينت ذلك تفصيلا، بل وقد قام النبي بنفسه ونعى النجاشي للصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، وصلى عليه صلاة الغائب، وصلى الصحابة صلاة الغائب مع رسول الله على النجاشي. وهذا من أعظم الأدلة على أن صلاة الغائب تصلى إذا مات رجل في بلد لن يصلي عليه أحد من المسلمين، على خلاف يتسع لا ينبغي أن نتشرذم أو أن نتهرج بسببه. تقول أسماء: كلا، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، يعني ما خرجنا إلى الله. وأين الله، شايف أسماء يا أخي سبحان الله، وأين الله قسم، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت يا عمر لرسول الله. شوف الغيرة يا أخي، غيرة على الدين وعلى العقيدة إلى هذا الحد، ومع من؟ مع عمر. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت يا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. اللهم ارزقنا الصدق. ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، كل اللي انت قلت بالحرف هقوله مش هزود. يا رب ارزقنا نحن الرجال هذه الخصلة، هذه الصفة. ما فيش كلمات بتقال كده لوحدها مجردة، لازم يضاف عليها شوية توابل. نسأل الله أن يرزقنا الصدق. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء بنت عميس يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام فما قلت له؟ انت رديت عليه وقلت ايه؟ فقالت أسماء بنت عميس قالت قلت كذا وكذا. كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا بأرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بأحق بي منكم، يعني عمر ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. ده الحديث البخاري. انظر إلى هذا التكريم لهؤلاء الفضلاء. قال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث. النبي فعلا قال هذا. قالت رضوان الله عليها رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما من الدنيا شيء هم أفرح به أو هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. في صحيح البخاري، لا أكتفي بهذا في هذه الجزئية، أقول وفي هذا الأثناء أيضا أقبل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال النبي جعفر، يعني ظل بالحبشة هذه المدة الطويلة، ومن الله تبارك وتعالى على المسلمين في الحبشة بجعفر بحكمته وفهمه وحسن عرضه، حين وقف بين النجاشي وقال ما قال. روى البخاري من حديث أبي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغره. وروى الحديث الذي ذكرت في رواية عند غير الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن جعفر ابن أبي طالب قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، لكن هذا السند مرسل فيه ضعف، لكن هذا السند مرسل فيه ضعف. صحيح البخاري ذكرتها آنفا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا الإبل والبقرة والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له ندعم أهداه له بعض بني الضبيب، فبينما هو يحط رحل رسول الله إذ جاءه سهم حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة، الشملة شيء زي الغطرة كذا، إن الشملة غطاء للرأس، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، يعني أخذ شيئا قبل أن تقسم الغنيمة، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول الله بشراك أو شراكين فقال: هذا شيء كنت أصبته يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار، شراك أو شراكان من نار. درس نبوي بليغ حتى في أوج النصر يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من أن يأخذ أحدهم شيئا من الغنيمة قبل أن تقتسم. وهذا درس لمن يستحلون أكل أموال الناس بالباطل وبالحرام، هذا درس لمن يستحلون أكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأموال المسلمين بين يدي كل مؤتمن على هذا المال أمانة من أعظم الأمانات. وأنا أعجب لهؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين ودماء الناس من أجل غناء فاحش بالحرام وبالباطل وبأكل أموال الناس بالباطل وبغير حق. ووالله ثم والله لو نفعه هذا المال في الدنيا، لو نفعه، فلن ينفعه بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، ولا ينفع هذا المال إلا إذا جمعه صاحبه من الحلال وأدى فيه حق الكبير المتعال. وكثير من الناس يظن أنه لو اقتصر على الحلال سيجوع ولن يرزق ولن يوسع الله عليه. كلا كلا والله، قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أروع ما قرأت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاع. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا الله، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجنبنا الحرام، وأن يباعد بيننا بين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. وهذا سبب رئيسي جدا من أسباب عدم إجابة الدعاء، أكل الحرام سبب رئيسي من أسباب عدم إجابة الدعاء. ف ففي الصحيح مسلم وغيره حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أسأل الله أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، وأن يجنبنا الحرام، وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين السماء والأرض، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومع ما حققه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من نصر في خيبر، إلا أن اليهود ملاعين لا يتركون سبيلا من السبل ولا فرصة من الفرص إلا ويحاولون النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن دينه. تصور أنهم حاولوا في خيبر مع كل هذا أن يقتلوا رسول الله نفسه بدس السم له في الطعام. حاول اليهود قتل رسول الله، وأنا أعجب كيف يتحول اليهود إلى حمائم سلام في عصرنا. والله العظيم لقد قيل اليهود حمائم سلام. هؤلاء ما عرفوا السلام قط، ولا يقولون إلا بالسلام الذي يريدونه هم وبالشروط التي يضعونها هم. قالوا السلام، قلت: يعود الأهل للأرض السليبة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. فاليهود حاولوا قتل النبي، فكيف يقال بأنهم يبحثون عن السلام؟ وكيف يحاولون قتل رسول الله في الوقت الذي يحاولون أن يعيشوا فيه بسلم وسلام مع المسلمين؟ هم ينطلقون من عقيدة كما ذكرت، من عقيدة. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا من حديث أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. هكذا أورده البخاري مختصرا: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، في رواية الإمام أحمد بسند حسن بالشواهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ أتصدقوني؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. لا إله إلا الله. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله: من أهل النار؟ من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. هنسبقكم انتم بعدنا. ان ربنا ينتقم منهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا نخلفكم فيها ابدا. عليه الصلاه والسلام وعقيدتنا انه لا يخلد موحد في النار ابدا، فنحن لا نكفر بالكبيره كما قال الخوارج، ولا نقول بان مرتكب الكبيره في منزله بين منزلتين كما قال المعتزله ابدا. رحمه الله بالامه وفضل الله على هذه الامه، بل من اجمل ما قرات في هذا ما رواه مسلم في حديث الطويل من حديث ابي سعيد، حين سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصراط فقال: دحض مزلة أو مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك، فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. اللهم نجنا من النار. قال: فيقول المؤمنون، أي الذين نجاهم رب العالمين وعبروا الصراط، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيقول المؤمنون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، كانوا يصلون ويصومون معنا. وهذا أيضا دليل على إثبات، يثبت أنهم كانوا يعملون، يعني هذا دليل يثبت أنهم كانوا يصلون ويصومون، لكنهم لم يقوموا بهذا على الوجه الأتم الأكمل الذي يرضيه ربنا، يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا. فيقول ربنا جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال ده دللتني هو على أن العمل من الإيمان، يعني وأن كان عندهم عمل. قال عليه الصلاة والسلام: فيعرفونهم في النار بأثر السجود. كان لهم ايه؟ صلاة وكان لهم سجود، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ويقولون: ربنا لم نذر فيها، أي في جهنم، أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول ربنا جل وتعالى: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، وفي لفظ البخاري مثقال ذرة من إيمان، مثقال دينار من خير أو مثقال دينار من إيمان، لفظ البخاري. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر، أي لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا به، أي بإخراجه. فيقول ربنا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الشاهد: فيقبض الله عز وجل قبضة ولا يعلم مقدار قبضة الملك إلا الملك. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا، أي من النار، قد امتحشوا. امتحشوا يعني تحولوا الى فحم من النار. فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت اجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ. في أعناقهم الخواتيم، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه وبغير خير قدموه، وهذا لا تعارض مع أول الحديث كما ذكرت. التبس الأمر لا، فقد صرحت السنة في أكثر من موضع بأن العرب ربما يطلقون على عدم فعل الخير هذه اللفظة، يعني ما فعل خيرا، ويقصدون به أنه لم يفعل الخير المراد منه، وقد دلت السنة في بعض المواضع على هذا، كما في الصحيحين مثلا فالرجل الذي طلب من أولاده أن يحرقوه لم يعمل خيرا قط. في رواية الرجل في الصحيحين الذي كان يداين الناس ما عمل خيرا قط، السنة الحديث كده، ما عمل خيرا قط. في رواية الصحيحين في الرجل الذي قتل 100 نفس، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، مع انه جاء تائبا وخرج مهاجرا. السنة صرحت بانه قد تطلق هذه اللفظة على من عمل عملا لم يبلغ به درجة الكمال والتمام. الشاهد ايها الافاضل انه لا يخلد موحد في النار، قد يدخل النار بذنوبه ليطهر وليخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين، بل وبرحمة رب العالمين أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذا إن دل فإنما يدل على كرامة التوحيد وعلى شرف التوحيد، وأن الموحد لا يخلد في النار أبدا، وإن عذب وطهر على قدر ذنبه. أسأل الله أن يحرمنا جميعا وإياكم على النار، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يحشرنا في زمرة النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لهم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سمة؟ هل جعلتم في هذه الشاة سمة؟ قالوا نعم. صدقوا في دي. قالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. شغل يهود. بل العجيب أنه صلى الله عليه وآله وسلم أثناء موته ذكر أكلته من هذه الشاة المسمومة، وكما قال علماؤنا المحققون شاء الله عز وجل أن يجمع لنبيه بين النبوة والشهادة، بين النبوة والشهادة، فمات وهو لا يزال يرى أثر هذه الأكلة التي أكلها بخيبر ودس له فيها السم. وما انتشر واشتهر على ألسنة بعض إخواننا، ولطالما ذكرنا ذلك يعني ونحن في مقتبل الدعوة، أسأل الله أن يغفر لنا أخطاءنا وأن يغفر لنا جهلنا. يعني اشتهر على ألسنة كثير من الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمسك ذراع الشاة نطقت الذراع وقالت يا محمد لا تأكلني فإني مسمومة. أولا نحن لا نستكثر ذلك على قدرة الملك، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، لكننا فقط نحترم الدليل الصحيح ونحترم العقل، ولا ينبغي أبدا لمجرد أننا نحب رسول الله أن نتجاوز الدليل، ولا ينبغي أبدا من منطلق أننا نريد أن نكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكذب عليه، فهذا من الكذب عليه. فيجب على من تصدى للبيان عن الله ورسوله أن يتحرى وأن يتثبت، وأن لا يتكلم إلا بعلم وإلا بدليل، ولا عيب ولا حرج على الإطلاق. إن ذكر بالصحيح وبالصواب أن يعتذر عن خطئه، هذا يرفعه عند الله، بل ويرفعه كذلك عند الخلق وعند المؤمنين. وجل من لا ينسى، وجل من لا يخطئ. ولقد انتهى زمن الخطأ وزمن العصمة بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل بأبي وأمي وروح كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلقد حاول اليهود سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها أي بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، قالت أردت أن أقتلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الله جل وعلا ليسلطك علي، ما كان الله عز وجل ليسلطك علي، أو قال في رواية في الصحيحين ليسلطك على ذلك. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتلها؟ قال: لا. رواية في الصحيحين قال: لا، ما تصلي على محمد عليه الصلاة والسلام، قال: لا. قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهوات بفتح اللام جمع لها وسقف الفم، أو قطعة اللحم المشرفة على الحلق، وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم، الإنسان يبتسم يظهر هذا الجزء الأعلى يسمى لها. ومراد أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحيانا. يا سلام، عشان نعرف أن العبد عبد وأن الرب رب، وأن رسول الله في أمور الدنيا وفي الجوانب المادية يعتريه ما يعتري البشر، يجوع ويعطش ويشرب ويغضب ويتألم ويحزن ويفكر أما في جانب البلاغ عن الله فهو معصوم من الخطأ ومن الزيغ. يا أيها الرسول، بلغ ما نزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فرسول الله معصوم بفضل الله في أمر البلاغ، أما في أمور الدنيا في أمور الجانب البشري يعتريه ما يعتري البشر، ولا تعارض بين هذا وذاك. وليس من منطلق حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننفي عنه ما خلقه الله عز وجل عليه، أو أن نثبت له ما لم يثبت له بدليل، أو أن نصف رسول الله بما لا ينبغي أن نصف به إلا الله. فمن حبنا لرسول أن نثبت ما لله لله، وما لرسول الله لرسول الله. فليس الحب أن تتغنى برسول الله صلى الله عليه وسلم لتضفي عليه بأبي وأمي وروحي من صفات الألوهية وخصائص الربوبية، ليس هذا من الحب، بل هذا من الابتداع والغلو في الدين. وهذا ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإطراء والمدح بالكذب والباطل والزور والبهتان. كما قال قائل: إن شأن محمد صلى الله عليه وسلم، إن شأن محمد في كل شيء كشأن الله. لا يا أخي، لا يا أخي، وألف لا ولا كرامة لك. بل حب رسول الله أن تنسب ما لله لله، وأن تنسب ما لرسول الله لرسول الله. ولا يجوز البتة أن تصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لا ينبغي أن يوصف به إلا الحق تبارك وتعالى. هذا من الإطراء الذي نهى عنه رسول الله في قوله: لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقل محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما دخل إلى الأعرابي ونظر الأعرابي إلى رسول الله وامتلأ قلبه بهيبة رسول الله، فارتعدت فرائصه واضطربت جوارحه، التفت إليه من علم الدنيا الأدب والخلق والتواضع وقال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني في مكة القديد اللي هو اللحم المجفف عن طريق الشمس، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حاول اليهود أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر لكن الله تبارك وتعالى نجاه. اكتفي بهذا القدر في هذه الموقعة التي نصر الله عز وجل فيها عبده المصطفى ورسوله المجتبى، ونصر فيها أصحابه الأطهار الأبرار الأخيار، وهزم فيها اليهود شر هزيمة. وإن شاء الله تعالى بوعد الله وبوعد الصادق رسول الله سيهزم اليهود، سأبين ذلك غدا إن شاء الله تعالى بالدليل، لا أقول بالدليل من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، لا لا لا، بل بالدليل من كتاب الله وبالدليل من حديث رسول الله. أقول سيهزم اليهود. فموضوعنا غدا بإذن الله تعالى البيان لأحداث فلسطين ولبنان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.